11 ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الفلسطيني فضح الغرب وأمريكا وادعاءاتهم الكاذبة بشأن حقوق الإنسان. الاحتلال الصهيوني يرتكب أكثر من 1700 مجزرة وينفذ عمليات إعدام ميدانية بحق عشرة المدنيين في غزة. اشتباكات عنيفة في طول كرم، والاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. تفاصيل النشرة. أكد قائد الثورة الإسلامية أن النصر الكبير الذي حققه الشعب الفلسطيني هو أنه كشف زيف الدعاة الغرب وأمريكا وإهانتهم لحقوق الإنسان. وخلال استقباله جمعا من أهالي محافظتي كرمان وخوزستان على أعتاب ذكرى استشهاد الفريق الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، شدد السيد علي الخامنئي على أن الوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية أمر واجب، والوقوف إلى جانب الصهاينة جريمة وخيانة، مضيفا أن أحدا في العالم بات اليوم لا يفرق بين الكيان الصهيوني وأمريكا وبريطانيا. وأشار سماحته إلى أن أمريكا تستخدم الفيتو دون خجل ضد قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة، وقد سقط بذلك القناع عن وجه الحضارة الغربية. أفاد المكتب الإعلامي لحكومة غزة بارتكاب كيان الاحتلال الصهيوني أكثر من 1700 مجزرة بحق سكان القطاع. وأكد المكتب استشهاد العشرات خلال 24 ساعة الماضية، لتتخطى حصيلة شهداء العدوان حدود 20,250، لافتا إلى فقدان 7,000 آخرين. وأضافت حكومة القطاع أن العشرات تعرضوا للإصابات بسبب القصف المتواصل، مما أدى إلى تجاوز عدد المصابين حاجز 53,600، مشيرة إلى تنفيذ الصهاينة عمليات إعدام ميدانية بحق عشرات المدنيين في محافظتي غزة والشمال. في اليوم 79 من العدوان الصهيوني على غزة، قالت وسائل إعلام صهيونية إن جيش الاحتلال تكبد خسائر فادحة، إذ أعلن مقتل 8 من ضباطه وجنوده وإصابة 44 آخرين في المعارك الضارية الدائرة بمحاور عدة في القطاع. ووصف جيش الاحتلال يوم أمس السبت بالأصعب، وذلك من حيث عدد القتلى، إذا سقط خلال الساعات 24 الماضية وحدها 13 جنديا. يأتي ذلك بينما أعلنت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أنها قتلت عددا كبيرا من جنود الاحتلال في كمائن، كما رجحت مقتل 5 أسرى إسرائيليين لديها بعد فقدان الاتصال بمجموعة مسؤولة عنهم. وجهت المقاومة الإسلامية في لبنان ضربات في محيط مقاهي بركة ريشة وتجمع لمشاة العدو في نقطتي تل الطيحات وجبل نذر، ملحقة بهم خسائر مؤكدة. كما أعلن حزب الله استهداف مقاهي بياض بليدة بالأسلحة المناسبة، مشيرة إلى قصفها مقر جل العلام بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة. وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام عبرية إطلاق صفارة الإنذار في مستوطنات ديشون ويفتاح والمالكية وراموت نفتالي في المناطق الشمالية من فلسطين المحتلة. من جهة ثانية، استشهد 2 من مقاتلي حزب الله خلال العمليات العسكرية المستمرة على الحدود اللبنانية. تعرضت قاعدة خراب الجير والمالكية الأمريكيتان في الريف الشمالي لمحافظة الحسكة السورية إلى هجوم بالقذائف الصاروخية. يأتي ذلك بعد إعلان المقاومة الإسلامية في العراق توجيهها ضربة إلى هدف حيوي في البحر المتوسط بالأسلحة المناسبة، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة فيه. يذكر أن قواعد الاحتلال الأمريكي في العراق وسوريا تلقت المزيد من الضربات منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، في حين أكد الجيش الأمريكي إصابة العشرات من جنوده إثر هذه الهجمات. تظاهر آلاف المستوطنين أمام مبنى وزارة الأمن في عاصمة الكيان تل أبيب للمطالبة بإعادة أسرى الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة في قطاع غزة. وسائل الإعلام العبرية أشارت إلى تجمع عوائل الأسرى مع المتظاهرين وسط المدينة، رافعين شعارات تطالب بإيقاف الحرب المستمرة على القطاع. وأكد المتظاهرون استعدادهم لتصعيد مستوى الاحتجاجات في أي لحظة للضغط على حكومة الاحتلال لإبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. يأتي ذلك بعيد إعلان كتائب القسام فقدان الاتصال بمجموعة من مقاتليها مسؤولة عن 5 أسرى مرجحة مقتل الأسرى بفعل القصف الصهيوني. قالت وزارة الدفاع الإسبانية إنها لن تشارك في التحالف الذي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تشكيله في البحر الأحمر. كما كشفت مجلة نيوزويك أن النرويج وهولندا أبلغتا واشنطن أنهما لن تلتزم إلا بعدد قليل من الأفراد، ولم ترسل أي سفن للمشاركة في هذا التحالف. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
لم يبدأ تحالف حارس الازدهار في البحر الأحمر الذي أعلنته الولايات المتحدة العمل رسميا حتى تلقى ضربة قوية من قبل الدول التي كانت قد أعلنت الانضمام إليه. 3 من الدول الرئيسية في التحالف قررت العمل خارج نطاق نفوذ واشنطن تحت عنوان التحالف. إسبانيا سارعت إلى التأكيد بأنها ستعمل فقط في البحر الأحمر ضمن مهمة دولية يقودها حلف الناتو أو الاتحاد الأوروبي. مدريد لم تعلن إرسال أي سفينة حربية للانضمام إلى التحالف الأمريكي. وبعد إسبانيا نأت فرنسا بنفسها عن الانخراط في التحالف الأمريكي، حيث أعلنت وزارة الدفاع أن باريس تشارك فعلا في عمليات في البحر الأحمر وأن سفنها الحربية ستبقى تعمل تحت قيادة فرنسية. إيطاليا هي الأخرى انضمت إلى المتنصلين من تحالف واشنطن. وزارة الدفاع الإيطالية قالت إن إرسال قوات بحرية إلى المنطقة يأتي في سياق العمليات التقليدية واللانية للعمل ضمن إطار التحالف الأمريكي. هذه الانسحابات تعكس الدوافع المتناقضة وراء تشكيل التحالف، حيث تشير التقارير إلى أن إصرار واشنطن على تشكيل هذا التحالف هو لحماية الكيان الإسرائيلي وإنقاذه اقتصاديا وتجنيبه الخسائر الفادحة التي يتكبدها نتيجة منع القوات اليمنية سفن الاحتلال والمتجهة إلى الأراضي المحتلة من عبور البحر الأحمر، فيما تحرص هذه الدول على عدم توسيع رقعة العداوات في المنطقة والحفاظ على ممر آمن لسفنها المتجهة إلى مناطق أخرى عبر البحر الأحمر، مع تأكيد القوات اليمنية أن قرارها بمنع العبور ينطبق حصرا على السفن المتجهة إلى كيان الاحتلال. وهنا يشير المراقبون إلى أنه في حال قررت الولايات المتحدة والدول المتبقية معها في تحالفها شن أي عمل عسكري ضد اليمن، فإنها ستكون بمثابة المعتدي ضمن تحالف لا يحظى بأي شرعية دولية ولا تفويض أممي، وسيتسبب باندلاع حرب قد تؤثر تبعاتها على الاقتصاد العالمي.
إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الشعب الفلسطيني فضح الغرب وأمريكا وادعاءاتهم الكاذبة بشأن حقوق الإنسان. الاحتلال الصهيوني يرتكب أكثر من 1700 مجزرة وينفذ عمليات إعدام مدنية بحق عشرات المدنيين في غزة. اشتباكات عنيفة في طول كرم، والاحتلال يقتحم مدنا وبلدات بالضفة الغربية المحتلة. في أمان الله.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الكرام في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحاً حتى الساعة 7:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا إلى الساعة 24:20 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 6:50 مساءً حتى الساعة 6:50 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23:00 بعد الظهر حتى الساعة 23:20 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قوم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز. ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. مستمعينا الكرام، نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم في لقائنا معكم على الهواء. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، وأنتم برفقتنا في هذا البرنامج نتحدث في العنوان التالي: ترشيد مهارات الأطفال ومستقبلهم العملي. سوف نتوقف عند أهمية معرفة مهارات الأطفال من قبل الوالدين منذ صغرهم وترشيدها لكي تكونوا مفيدة في العمل المستقبلي للأطفال. لماذا يجب على الوالدين أن يكونوا على علم بكافة مهارات الأطفال ويعملون على ترشيدها؟ هل من خطوات عامة يجب على الوالدين اتخاذها لترشيد مهارات أطفالهم نحو المستقبل ودخولهم إلى سوق العمل؟ وما مدى صحة فرض رأي الوالدين على الطفل لاختيار مهارة معينة مفيدة، بما ذلك أن الأطفال لا يفهمون واقع السوق والعمل المستقبلي؟ هل توافقون بذلك؟ نعم أحبتنا الكرام، سوف نتحدث ونتوقف عند هذه التساؤلات وغيرها في لقائنا لهذا اليوم مع المحطات المنوعة التي عددناها لحضراتكم. واسمحوا لنا لكي نتوقف في هذه الدقائق عند مدخل إطار حديث البرنامج نستمع إليها، لنا عودة لحضراتكم.
مستمعينا الكرام، الأفاق المستقبلية تثير العديد من التحديات التي يواجهها الأباء والمعلمون والجهات المسؤولة عن التعليم فيما يتعلق بكيفية إعداد الأطفال المولودين بعد العام 2010 لأسواق العمل المستقبلية، حيث سيختلف الأمر وفقا لكل منطقة أو مستوى إقليمي، ولكن مع ذلك فإن الاستعداد سيخلق فرصا للتوظيف في أي مكان في العالم. ووفقا لكلمة جاك ما مؤسس مجموعة علي بابا، إذا لم نغير الطريقة التي ندرس بها فسنكون في مأزق بعد 30 عاما من الآن، لن نستطيع تعليم أطفالنا ليتنافسوا مع الآلات، ولكن ينبغي التركيز على تعليمهم شيئا فريدا. فتشمل المهن المتنامية أدواراً مثل محللي البيانات ومطوري البرامج والتطبيقات والتجارة الإلكترونية واختصاصي الوسائط الاجتماعية، وكذلك جميع الوظائف التي تعتمد بشكل كبير على استخدام التكنولوجيا وتعززها. ومع ذلك من المتوقع أيضا أن تنمو الأدوار الوظيفية التي تستند إلى سمات بشرية مميزة مثل موظفي خدمة العملاء ومتخصصي المبيعات والتسويق والتدريب والتطوير، بالإضافة إلى مديري الابتكار. نعم إن أطفالنا يتمتعون حاليا بمهارات مختلفة، ولربما يتفوق البعض عن الآخر ببعض منها، لكن هذا ليس مهما. ما هو مهم أننا نفهم الوضع القائم في العالم ونعرف مهارات أولادنا ونرشدهم إلى تنميتها بما يتماشى مع سوق العمل والأفق المستقبلي الذي يتحرك العالم نحوه، عملية تدخل مباشرة في المسؤولية التربوية للآباء والأمهات تجاه أولادهم، وهي ليست صعبة كما يقول الخبراء، فقط تحتاج إلى تركيز وانتباه لما يجري.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، والتحية لزميلتنا شيماء التي ترافقنا إن شاء الله في فقراتنا الإنتاجية في هذا البرنامج. نعم، سوف نتوقف عند ترشيد مهارات الأطفال ومستقبلهم العملي. مع شكرنا وتقديرنا لمتابعتكم حتى نهاية هذا اللقاء، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى حديث ضيفتنا الأستاذة فاطمة إبراهيم، تحدثنا عن أهمية معرفة مهارات الأطفال. نستمع إليها.
مستمعينا الكرام، حياكم الله، وأيضا أرحب بضيفتي الكريمة التربوية الأستاذة فاطمة إبراهيم من بيروت. أستاذة تفضلي، ما هي أهمية معرفة مهارات الأطفال من قبل الوالدين منذ صغرهم وترشيدها لكي تكون مفيدة للعمل المستقبلي للأطفال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. اكتشاف المهارات للطفل مبكرا بتساهم بنمو شخصيته بشكل سليم، حتى أنها بتساعده بتطوير ذاته ومستوى التعليمي والتربوي وحتى النفس. فأكثر الصعوبات التعلمية لدى الأطفال منشأها عدم معرفة المهارات اللي بيمتلكها الطفل، واللي يمكن تكون خافية على الأهل وحتى على الكادر التعليمي بمدرسته. واكتشافها بيحتاج لتقصي لسلوك هالطفل ومراقبة ميوله وما يحب، لأنه يخضع لما يحبه الأهل. ففي كتير ناس بيتأثروا بمحيطهم وبيختاروا للطفل ما يناسبهم. فمثلا هناك طالب ثانوي كان يرسب بصفه، وهالشي أكيد أثر على نفسيته، فاضطر الأهل ينقلوا للتعليم المهني واللي هو عنا ما إله هالأهمية، فتفوق وكان من الأوائل بلبنان. طبعا المثل يضرب ولا يقاس، فهو نفس الشيء بالنسبة لمهارات الطفل. هيدا على المستوى التعليمي. أما على المستوى النفسي، ما بيخفى على حدا إنه المهارات بتعطي الطفل ثقة بالنفس وبتحسن علاقته بالآخرين وبتعطيه حافز ليطور ذاته. أما على الصعيد التربوي، فبيكون إنسان متصالح مع ذاته، موافق، مرن، غير عدواني، بمعنى آخر إنسان سليم. فيمكن ظروف الأهل، يمكن البعض يقول إنه ظروفنا ما بتسمح، سواء المادية وحتى المعنوية، يمكن يكون في انفصال للأهل، يمكن يعني ظروف استثنائية فينا نقول، يمكن ما بتسمح إنه يأمنوا للطفل السبل لتطوير مهاراته. فهون فينا نقول إنه من لا شيء فيهن يأمنوا هالشي. هلأ بوجود الانترنت، الجوجل واليوتيوب وغيره، بيقدروا إنه يتابعوا ويشوفوا، بيلقوا أشياء كتير ممكن تساهم باكتشاف مهاراته بتنميتها وبتطويرها، ولكن هالشي أكيد بيحتاج لجلد وصبر وبصيرة. وطبعا هالشي بده يكون الأهل بيمتلكوا هالوعي ليقدروا ينموا مواهب أطفالهم ومهاراتهم وينتبهوا لأهميتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، كانت معنا الأستاذة فاطمة إبراهيم التربوية من بيروت، وشكرا حضورك معنا.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وشكرا للأستاذة فاطمة إبراهيم الباحثة التربوية من لبنان على حديثها في هذا البرنامج. بطبيعة الحال ونحن نعلم أننا نعيش في عالم يتطور باستمرار، حيث تتقدم التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة حقيقة، والاتصالات العالمية أقوى من أي وقت يعني كان. فإن المهارات اللازمة للنجاح ولدخول في الفرص حقيقة، فرص العمل هي كثيرة وكبيرة، والتي يتعين على الطفل اكتسابها إلى ما هو أبعد من العادات التقليدية، وتتعمق في عالم القيادة وكذلك القدرة على التكيف المطلوبة الناجحة. إلى جانبها حقيقة يعني عندما يشرع أي طفل في الرحلة لكي يصبح قائد حقيقة في المستقبل، فإن هناك مهارات أساسية البعض قسمها وحددها إلى 5 والبعض أكثر يعني يجب أن يتوقف عندها. المهارات الحاسمة ومن المهم تعمل كجوانب مترابطة لنهج شمولي للقيادة، تعتمد القدرة على الإدارة والقيادة بفعالية على القدرة على التكيف، تماما كما يزدهر الابتكار بفضل التواصل الواضح. لذا يجب أن يلعب الآباء والمعلمون يعني دور محوري في غرس هذه المهارات لكي تكون لدى الطفل تبدأ من الصفر وينميها شيء فشيء إلى أن يصل إلى أعلى مستوى من هذه المهارات التي لربما تساعده في المستقبل. هناك بعض المشاركات الكثيرة التي وصلتنا في إطار حديث برنامجنا سوف نتوقف عندها، لكن اسمحوا لي أتوقف الآن عند فقرة إنتاجية ونستمع إليها، لنا عودة إن شاء الله في طيات هذا البرنامج، رافقونا.
على الهامش.
مستمعين الكرام أهلا بكم. تحتاج الكثير من الأسر في هذه الأيام إلى رفع مستوى الوعي والإدراك حول أهمية إعداد أطفالهم من الصغر ليكونوا كوادر قادرة على العمل مستقبلا في أرقى المناصب وأرفع الأماكن، والذي بدوره يحتاج منهم إلى اتباع نظام مرتب يرتقي بهم خطوة بخطوة نحو الأهداف المستقبلية المنشودة. وتعد التنشئة العلمية الصحيحة للطفل من أهم العوامل التي تساهم في ضمان مستقبل مبهر له، حيث يختلف الطفل الذي تم تنشئته علميا في مختلف المجالات الحديثة عن الطفل الذي قضى معظم وقته في اللعب فقط دون استفادة منه. ولعل التكنولوجيا الحديثة قامت بعلاج تلك المشكلات في طرح كثير من الألعاب التعليمية التي تظهر كلعبة في ظاهرها، ولكنها تحمل في محتواها أهدافا تعليمية جمة. وبالتالي أصبح من الممكن أن يتعلم الطفل من خلال اللعب دون شعور الأبوين بتأنيب الضمير لضياع الوقت في غير فائدة. وتشير جميع الأبحاث إلى أهمية السنوات الأولى من عمر الطفل في ترسيخ الأسس والثوابت العلمية التي تصبح فيما بعد جزءاً لا يتجزأ من حياة الطفل، بحيث تنبني عليها جميع أفكاره اللاحقة نظراً لاعتماد الطفل عليها في تفسير وفهم جميع الظواهر التي تحيط به مستقبلاً. فمن الضروري الإشارة إلى أهمية التأسيس الصحيح للطفل في الصغر كي يكون له كيان مستقل في اختيار توجهه المستقبلي وخطواته القادمة. ولذلك فكل شيء يتم زرعه في عقله وهو صغير يساهم بعد ذلك في تكوين شخصيته التي تعد جزءا من المجتمع، فإذا صلحت صلح مجتمعه، وإذا فسدت أثر سلبا عليه وعلى من حوله.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا وهذا البرنامج معكم على الهواء، حيث عنوان الحديث ترشيد مهارات الأطفال ومستقبلهم العملي. اسمحوا لنا نتوقف عند بعض المشاركات والمساهمات حاليا التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. شكرا جزيلا لكم أحبتنا الكرام. أم زهراء من السعودية التي تكتب لنا في مساهمتها وتقول بأنه مثلث الدلائل الإرشادية خطوة كبيرة نحو الأمام مقارنة بالدلائل الإرشادية للحالات المفردة، ولو وقد وفرت وسائل اكتشاف أكثر من مشكلة واحدة عند الطفل خلال الاستشارة نفسها مع تدبير هذه المشكلات من خلال أسلوب متكامل. لهذا أهمية خاصة، يعني الكثير من الأطفال يقدم بأكثر من حالة في الوقت نفسه، ولأن تدبير الطفل في المرافق الصحية من المستوى الأول هو عمليا مسؤولية مقدم الرعاية الصحية نفسه الذي يجب عليه أن يتعامل مع الطفل بدلا من التعامل مع مرض واحد في كل مرة. كما تم التركيز كثيرا على تقييم ممارسات الإطعام عند الأطفال خلال سنواتهم الأكثر عرضة، السنتان الأوليتان من الحياة، وعند أولئك الذين تبين أنهم لا ينمون بشكل جيد حتى قبل أن تصبح العلامات السريرية الصريحة لسوء التغذية واضحة، وعلى تقديم الاستنصاح لأمهاتهم تبعا لذلك. كما تم توطيد رابط مع الرعاية الأمومية. بطبيعة الحال عندما طرحنا، شكرا طبعا جزيلا لأختي الكريمة أم زهراء من السعودية، طرحنا هذا العنوان حقيقة لأن الكثير من الآباء والكثير من الأمهات يعني نشاهد أنهم يعانون من عدم معرفة هذه المهارات لدى الأطفال. عندما يصل الطفل إلى مرحلة اختيار حقيقة فرع دراسي مثلا أو التخصص الذي يود أن يعني يطرح نفسه فيه، يجدون هذه الصعوبة ويجدون هذا الهاجس لعملهم في المستقبل. قلنا وكررنا نحن دائما في برامجنا هذا أن لا كل فرد يكون طبيبا، ولا كل فرد يكون مهندسا، ولا كل فرد يكون من ضمن الفروع الجامعية المشهورة التي حقيقة الكثير من الآباء والأمهات يعني يحلمون بأن طفلهم يكون هكذا ويصل إلى هذا المستوى. لا، الرغبة جدا تكون مهمة، الرغبة هي الأساس والعامل المهم في استمرارية الطفل في نجاحه في أي عمل كان، في أي مجال دخل إلى، لأنه هو الذي سيقرر في المستقبل، وهواياته ومهاراته ورغبته هي التي راح حقيقة تسبب بأنه يكون يعني ناجح في ذلك العمل أم يكون لديه إخفاق في تلك الفترة حتى أو في تلك المرحلة. حتى لو كان طبيبا فلم يستطع يعني أن يكون طبيبا بارعا ولا مهندسا حاذقا ذكيا، بل المهارة هي التي حقيقة تحدد مدى نجاح هذا الطفل في المستقبل ودخوله إلى سوق العمل وبالتالي سعادته ورضايته من حياته التي يعيشها. فالانتباه في هذا الجانب يكون مهم جدا، وتطوير هذه المهارات وترشيدها أيضا من الجوانب المهمة. صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه المشاركة أيضا أستمعها من الأخ صبحي التي بعثها إلينا بصوته.
تحية لكم جميعا. ترشيد مهارات الأطفال، نحن أهل الأطفال من الواجب علينا ترشيد الأطفال ما هي المهنة اللائقة بهم إذا لم يكملوا الدراسة النهائية ويدخلوا من المراكز المهنية، مثلا الطباعة أو الميكانيك أو الخطاط أو صانع حلويات، المهنة التي تكسب الفلوس أكثر. أما بالنسبة للطالب المجتهد الذي ينهي الثانوية ويدخل الجامعة فطبعا يكون كبيرا وهو يختار المهنة الطبية مثلا يختارها، أو الأشعة السينية، أو أيضا الكمبيوتر والمحاسب وإلى آخره. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا أخي صبحي، بارك الله بك وتحية طيبة لهذه المشاركة. نعم، إرشادات الآباء الوالدين تكون مهمة للطفل، وأنهم حقيقة لمن يعرفون الطفل بواقع الحياة وبواقع سوق العمل والمهارات التي تكون موجودة، الطفل يستطيع أن يختار حقيقة دربة. وهناك أساليب حقيقة منتشرة داخل أوساط الأسرة، منها طرح السؤال على الأطفال ماذا ستكون، يعني نرى الكثير ممن يكرر هذه المسألة، ماذا ستكون عندما تكبر؟ السؤال قد يكون مصدره الخوف الدفين في أدمغة الآباء حول مستقبل أبنائهم، قد يكون مجرد أسلوب للتسلية لا غير، ولكن قد يكون أيضا أسلوبا واعيا أو غير واع لبرمجة الأطفال نحو مهن معينة، وبناء على ذلك طبعا جواب الطفل يكون ردود الفعل مختلفة، أحيانا يكون مثير للإعجاب وينسجم مع تطلعاتنا المستقبلية للأطفال وغيرها، نعانقهم فرحين مصفقين. أحيانا نشعر بخيبة أمل حقيقة يقع اختيار الطفل على إحدى الحرف والمهن التي ننظر إليها على أنها لا تناسب تطلعاتنا، وقد نغالب الصدمة ونتقبل الإجابة ببرودة واضحة ونتدخل حقيقة لتوجيه بوصلة اختيار أطفالنا إلى ما نراه نحن الأنسب لهم. هذا أيضا يحتاج إلى اختيار أسلوب ذكي في توجيه الطفل على هذه الطريقة، لا شرط أنها تكون غير صحيحة وغير ناجحة، ولكن يحتاج إلى أو تحتاج إلى الذكاء في طرحها حتى نوصل إلى النتيجة اللي نريد نحصلها من هذه المسألة. جيد، لدينا بعض المشاركات أيضا نود أن نستمع إليها في هذا البرنامج، مشاركات صوتية مسجلة نستمع إليها.
أجمل التحيات للمستمعين الغاليين، تتحدث إليكم بشرى أبو شرار من فلسطين الحبيبة. أنا المحور اللي أنا بحكي فيه هو محور مهم جدا لأجيال قادمة وأجيال لا زالت بتسير على ذات الدرب اللي إحنا مشينا عليه. طبعا أهمية ومعرفة مهارة الأطفال اللي هم بيولدوا موهوبين بهذه المهارات. هنا إيش دور أول مكتشف لهذا التميز في الطفل؟ هم الوالدين، الأم الأب. فهنا الموضوع غاية في الأهمية، لأنه هذا أول منه الأولاد أمانة ورسالة. فأنا اليوم لما بأشوف طفل عنده اهتمام أو في مهارة عنده بتقنيات معينة في تفاصيل حياتنا، فلازم أركز معاه وأخليه ينميها أكتر علشان أوفر عليه جهد سنوات ضائعة ممكن تكون، أو عنده موهبة ربنا حباه فيها وإحنا ما عرفنا نوجه التوجيه الصحيح. أنا بالنسبة لي أنا هحكي عن تجربتي. أنا عشت بفلسطين، في بيتنا كنا ما بين الخليل وغزة، قريتنا دورة وكنت في غزة. فكانت أول مكتشف لإلي والدتي، كنت حكاءة، كنت بحب إلقاء الشعر وبشارك بالمسرحيات المدرسية والمناسبات. فكان لي هذا الاهتمام يعني اللي هو لفت نظر والدتي. القراءة هي لما عرفت ان انا مهتمة بالقراءة صارت تأتي لي بالكتب وتمدني بالكتب، وحين اقرأها تناقشني فيها. فاصبحت ان انا اليوم لما بقرأ عمل لازم اتكلم مع والدتي، اول انسان اتكلم معها. فطبعا هي أدتني انه الفكرة مهمة، وانه التعمق بالفكرة مهم، وانه الانسان ما يكون نمطي، يعني يشوف الناس ماشيين يروح ماشي وراهم، لازم يعمل تفكيره هو ويبني شخصيته هو. وكانت تقول لي كلمة: تحدث حتى أراك.
شكرا لبشرى أبو شرارة من فلسطين المحتلة.
أسعد الله مساءكم بكل خير. نستطيع أن نقول أن الطفل في العالم هو عبارة عن صفحة بيضاء، يمكننا أن نرسم عليها أي غد نريده، والغد الذي نريده لأطفالنا الغد المليء بالإبداع وتحديثات المعرفة. إن كنا نتبع هذا الطريق للوصول إلى الغد المأمول، علينا أن ننمي مهارات الأطفال في الرسم والكتابة والإبداع والقراءة والمطالعة، والاعتماد على تنمية المهارات بإجراء يعني كورسات تعليمية وإدخالهم في معسكرات تدريبية والإشراف المباشر على أي حالة إبداعية وإجراء مسابقات رواد وإجراء عمليات تفاضل بين الأطفال وتشجيعهم وتحفيزهم على تحقيق ذواتهم، وذلك في عالم لم يعد يتقبل العاديين. إذا كنا نريد لأطفالنا أن يتصدروا الواجهة العالمية، علينا أن نقدم لهم ما يليق بإمكانياتهم الفكرية، وبالتالي يترتب علينا أن نخوض معهم كل تجربة، نتعلم منهم ونعلمهم. وعليكم سلام الله.
نعم، تحية طيبة لريهام سليمان من سوريا أيضا على حديثها ومشاركتها معنا في هذا البرنامج. ترشيد مهارات الأطفال ومستقبلهم العملي محور حديثنا في معكم على الهواء، تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران. جاءت الكثير حقيقة من الطرق والأساليب التي تعلم وتعطي حقيقة المساعدة للآباء في إعداد أطفالهم للتحديات التي قد يواجهونها، ومنها الكثير من البرامج التي تأتي في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في وقت مبكر من الحياة، لربما هي ترشيد مهارات أكثر شيء تكون للأطفال. منها تطبيق تحت عنوان ما يسمى بستيم، يعني الذي يوجد فيه الكثير من ترشيد المهارات التي تكون للأطفال، خاصة في مجال الرياضيات كما أشلنا والتكنولوجيا والهندسة، وفيها أيضا برامج منوعة أخرى. ولكن لربما نذكر منها زيارة متاحف العلوم، اكتشاف الوظائف بنفس الطفل، تمكين الطفل بأنه يعني بغض النظر عن العمر أو الوضع الاقتصادي أو العرق أو الجنس، يحتاج كل طفل إلى رؤية لنفسه في هذه الأدوار حتى يتمكن من تصور إمكاناته الكاملة. أسمحوا لنا لمزيد من التفاصيل نتوقف لبعض الدقائق مع استضافتنا للأستاذة نسرين نجم، الباحثة التربوية والاجتماعية من لبنان، التحقت بركبنا. السلام عليكم ورحمة الله أستاذة نسرين.
أهلا وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا أستاذة نسرين. أنا أتساءل في بداية الأمر أستاذة نسرين، يعني نرى الكثير من الآباء والأمهات يقلقون على مستقبل أولادهم في سوق العمل، لماذا يجب على الوالدين أن يكونوا على علم بكافة مهارات الطفل ويعملون على ترشيدها لكي يكون المستقبل مستقبل زاهر للطفل؟
بالطبع نحن يعني هذا القلق هو نتيجة طبيعية، لكي يتمنوا دائما أن يكون ابنهم هو الأفضل ويكون فعال وناتج في المجتمع. لذلك لكي نصل إلى هذه الغاية، بالدرجة الأولى يجب أن نفرض ما نحن كنا نحلم أو نتمنى أن نصبح عليه على أطفالنا، هذا لأنه تعتبر من القيم المهمة جدا في المجال التربوي، أن لا ننقل نحن ما كنا نحلم به على أطفالنا أو نسقطه، لأن هذا من شأنه أن يدفع الطفل إلى الابتعاد عن العلم وإلى ردة فعل تكون حتى في بعض الأحيان عدائية مليئة بالغضب وبالانفعال غير السوي. من ناحية ثانية، عندما يكون هنالك هذا الوعي والإدراك عند الوالدين، بمعنى أنهم يعيان ويعلمان بأن هذا الطفل هو كائن مستقل عنهما إلى حد ما، بمعنى أن لديه قدرات وطاقات ومواهب تختلف عما هما عليه. يعني لربما الطفل يبدع في الرسم، لربما يبدع في المواد الحفظ، ليس هناك مفهوم ما يقول بأن الطفل هو طفل كسول ينجح في مادة ولا يتوفق في مادة أخرى. هناك ما يسمى بأنه يبدع في مادة معينة أو في اتجاه معين ولا يحب المادة الأخرى. هذا لا يعني بأن الطفل هو كسول أو لديه تأخر بمواد معينة، هذا يجب الانتباه له. من خلال القصص، نحن نعلم القصص منذ الصغر، يعني كما نقول تفضح أو بالأحرى تكشف ماذا يحب الطفل، أين هي المواهب التي لديه. عندما مثلا تقول خيال له الوالدة الأم تقول لهم مثلا هل ماذا تريد أن تصبح، هل تريد أن تصبح مثلا كهذه الشخصية أو كهذه، أو أنت ماذا يدور في خلدك. هذه من الأمور الأسئلة المهمة لدى الطفل عندما تراه مثلا يميل إلى أي شيء معين. لربما هناك أطفال يلعبون بألعاب هي أكبر من عمرهم، يلعبون بألعاب كالفك والربط وغير ذلك، هذا أيضا يجب الانتباه إليه. الألعاب الرياضية، كل هذا هي عبارة عن إشارات مهمة جدا على الأهل تلقيها لتوجيه وإرشاد الطفل بطريقة لطيفة وليس بطريقة عسكرية إلزامية إجبارية. يعني عليك مثلا، كان في الماضي، نحن نذكر في كورونا، كان في الماضي عندما يكون يصبح الشاب دكتورا أو مهندسا أو محاميا كانت ترفع اليقظات، لقد أصبح فلان الفلاني مهندسا ومحاميا وغير ذلك. الآن عندما نقول أنه أصبح محامي أو مهندس، للأسف الشديد في بلداننا معناها أنه أصبح عاطلا عن العمل. لذلك تتغير المهن والاختصاصات بتغير الحياة، بتطور العلوم، بتغير توجهات العالم. يعني نحن نلاحظ بأن التوجه الأكبر هو نحو الاقتصاد، الأمور الاقتصادية، الأمور النووية، غير ذلك من التكنولوجيا، خاصة بموضوع الكمبيوتر وما له من عوالم مختلفة ومتنوعة بعكس ما كانت عليه في السابق. فهذا على الأهل معرفته أيضا.
دكتور، أنا لا أود أن أطيل عليك، فقط في سؤالي الأخير أتساءل يعني عن مدى صحة فرض رأي الوالدين على الطفل، يعني لاختيار مهارة معينة مفيدة، بما أن بعض الأطفال لا يفهمون واقع السوق والعمل المستقبلي، هل توافقون بذلك؟
لم أسمع جيدا السؤال.
تساءلت عن فرض الرأي الوالدين على الطفل يعني في اختيار المهارات المعينة، هل توافقون على ذلك؟
بالطبع لا، بالطبع لا، هذا من أكبر الأخطاء التربوية الشائعة والتي يعتبرونها الأهل أنهم يعني يقومون بعمل جيد. لا بالعكس، أنت تدمر طفلك. قلنا في البداية بأنه يجب النظر إلى ما هو يحتاجه، إلى ما هو يحبه، وبطريقة معينة يمكن لفت النظر أو تقديم نصيحة بأسلوب لطيف مقنع، ليس بأسلوب أنك إذا قمت بذلك سأطردك من البيت كما حصل مع بعض الشباب. فهذا بالطبع غير مقبول. علينا أن ننظر هم ماذا يريدون، ماذا يحبون، ونحن نوجههم بالطريقة اللطيفة التي فيها الكلمة الطيبة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني هذا بالقرآن مذكورة، فكيف بالحال مع أطفالنا ومع المقربين منا.
ألف شكر وتحية لدكتورة نسرين نجم، الأستاذة نسرين نجم كانت معنا، الباحثة التربوية من لبنان. تحية طيبة لكم السادة الفاضلة، حياكم الله. نعم، نحييكم مستمعينا مستمعاتنا، ونقول في الدقائق المتبقية لكي نستجمع أطراف الحديث، مثل ما قالت الأستاذة نسرين أيضا أشارت إلى هذه المسألة، بأن إحدى الطرق التي يجب اتخاذها من قبل الوالدين أن يكونوا على ذكاء في طرح بعض المواضيع وبعض الأمور المهمة التي يودون توجيه الطفل إليها، كذلك يعني قراءة القصص التي تأتي لاكتشاف ماذا يحب الطفل عبر الدروس التي يستقيها الطفل من القصة، ومع انتباهنا وتوجهنا إلى أن المهارات المطلوبة في المستقبل ما هي. يعني لكي نكون مستعدين للمستقبل يجب أن نفهم كيف تتغير التوقعات الوظيفية، وأن نعمل على المهارات التي سيبحث عنها أصحاب العمل في المستقبل لأطفالنا طبعا، والتي تتضمن على سبيل المثال يعني الإبداع والأصالة والمبادرة. أهمية كبيرة لهذه المهارات الاكتسابية ستظل في المستقبل، وأرباب العمل يختبرون حقيقة الذين يعملون لديهم باستمرار المرشحين المحتملين لقدرتهم على مراقبة وحل المشكلة من منظور خارج الصندوق، التفكير التحليلي والابتكار، القدرة على حل المشكلات المعقدة، الذكاء العاطفي والفضول الذي يكون ويعد من المهارات المهمة التي سيبحث عنها أصحاب العمل في المستقبل. ويجب أن نكون مدفوعين بالحاجة إلى معرفة الأشياء والتعاطف مع الزملاء من أجل التواصل بشكل فعال والتغلب على التحديات، القدرة على التعلم بنشاط واتخاذ قرارات مهمة، المرونة تجاه الطلبات الجديدة والقدرة على التكيف مع المواقف الجديدة هو أمر حيوي لأي وظيفة طبعا الآن نراها موجودة ولن يكون الأمر مختلفا في المستقبل. الثقة والقيادة والتأثير الاجتماعي يجب أن تزرع في الطفل، يعني تصميم هذه هكذا أمور يعني والمهارات المهمة التي يجب وضعها للأطفال، يعني الخبراء في علم النفس والاجتماع يعطون نصائح في هذا المجال لاختيار وظيفة المستقبل. يعني الوالدين يأتون ويحددون ميول الطفل في البداية، يركزون على تنمية هذه المهارات، رفع ثقة الطفل بنفسه وتنمية مهارات التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تكون موجودة من خلال الألعاب، من خلال الأمور التي تنمي هذا الذكاء وتستهدف في مضمونها تعليم لأساسيات العلوم الحديثة بشكل تطبيقي يناسب عمر الطفل. والخلاصة أنه تطوير مهارات الحياة للأطفال أمر مهم وضروري لنموهم وتحقيق نجاحاتهم في المستقبل، وهناك نصائح عديدة موجودة في هذا المجال بإمكاننا أن نراجع ونطالع هذه النصائح للوالدين، للمربين، للمعلمين في المدرسة لمساعدة الأطفال على تنمية مهاراتهم الحياتية بشكل صحيح ومستدام مستقبلهم الزاهر والناجح. حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، ألف شكر وتحية لكم ولأخي مرتضى أيضا من الناصرية، الشكر والتقدير للمشاركة معنا في هذا البرنامج. وصلنا إلى نهاية الحديث، في أمان الله. حشافة
زماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، تكتراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي نفسي جنان يا ربي وجد حنانك.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا